قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أيها القرآن سن العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب القرآن. أسعد أن أكون معكم، وأسعد أكثر وأكثر أن نكون جميعا ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شعار ما أجمله، ما أبهى، ولكن إذا تحقق في القلوب وأصبح واقعا معاشا، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، أو بشكل أوضح، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أشرف الخلق أجمعين، وعلى آله صحبه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من أهلك وجندك، اللهم اجعلنا من أهلك وجندك، واستعملنا في طاعتك، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم.
انتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الأجواء التي نزلت فيها سورة العلق. أول ما نزلت كانت هذه الأجواء مليئة بالوجدان، و يعني تتفجر عظمة، إذ هذا الرب العظيم الذي من عليائه من فوق سبع سماواته يتكلم مع مخلوق صغير أصله علق، جالس في غار ضمن مكان، هذا المكان ضمن أرض هي لا تساوي هباء في هذا الكون العظيم، فعلا لا تساوي هباء. لو وضعنا خريطة للكون بقدر الأرض مليون مرة لن نجد للأرض مكانا فيها، ولو بقدر رأس الدبوس. لو وضعنا خريطة بقدر الأرض مليون مرة وأردنا أن نضع للأرض مكانا فيها بقدر رأس الدبوس ما وجدنا مكان. الإنسان في هذا المكان الذي هو لا مكان، أين موضعه؟
ولا شيء.
أين موضعي أنا وأنت؟ شو دعوة هالطغيان هذا؟
لا شيء.
كلا أن الإنسان ليطغى. هذا الإنسان المكرم في تلك اللحظات كان الكون كله مشغولا محتفلا، يدوي الملائكة تصعد وتنزل محتفلة، أفواج من الملائكة من أجل خمس كلمات، خمس آيات هي مفتتح سعادة البشرية، هي مفتتح النور الخاتم، تنزل على ذلك الإنسان الذي ما كان يعلم عما يحدث حوله شيئا، وتتنزل هذه الكلمات على هذا الإنسان في ذلك المكان المعزول الذي لا أثر له على أحداث الأرض، ليكون هذا المكان هو المنطلق لأعظم الأحداث التي مرت بها الأرض منذ 4 مليارات و500 مليون عام.
نعم.
هذا هو الجو باختصار شديد الذي نزلت فيه سورة العلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يتجلى كرم الأكرم، ليس إلا صفة الله استدعت هذا الكرم.
نعم.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذه الصفة، صفة الأكرم هي التي فاضت على ذلك الإنسان، ولكن الله يعلم وأعلم حيث يجعل رسالته، لا يجعلها إلا في المحل اللائق بها.
نعم.
فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصلح الخلق لتنزل الرسالة، هذا هو مقام النبي.
نعم.
إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما
أقامك.
والعلماء وأصحاب القضية هم ورثة الأنبياء.
نعم.
العلماء، ليس المقصود بالعلماء ورثة الأنبياء أنهم العلماء الجالسين اللي ما عندهم قضية أبدا، لا يمكن أن يكون عالم حشى دماغه بالعلم من دون أن يعيش قضية الأمة وقضية المجتمع، هو المقصود بهذا الحديث. العلماء، لذلك يقال العلماء الربانيون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هناك قضية يعيشها الإنسان حتى يكون على خطى هذا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.
نعم. إذن القضية تتضح ها هنا كما قلنا، إن الحقيقة والدلالة والأثر يتبين من هذه الأمور الثلاثة طبيعة ما نتحدث عنه. تحدثتم عن الحقيقة، ولا بد أيضا أن نتحدث عن الدلالة وعن الأثر.
أنا تكلمت لحد الآن، تكلمت يعني عن الدلالة.
نعم.
أما الحقيقة فهي هذا القرآن، لا يحتاج منا إلى شرح حتى نتعرف على عظمته، فأترك هذا الموضوع.
نعم.
الدلالة كرم الكريم، كرم الأكرم، هذه الهدية تدل على شيئين، على كرم الأكرم وعلى استحقاق المكرم. وأما الآثار التي انبنت على هذا الكرم الإلهي، الكرم الرباني، فبالأمثلة تتوضح المعاني. أنا أضرب مثال وأعبر المثال. رجل أعمى لا يؤبه له، ولم يعرفه التاريخ إلا من خلال الإسلام، هو عبد الله ابن أم مكتوم، رجل هذه صفته وهذه حاله. شوف هذا القرآن كيف فاض على هذا الرجل فجعله رمزا إلى يوم القيامة. أولا، هذا الرجل نزلت فيه سورة، سورة عبس، تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لهذا الرجل إذا رآه، أهلا بمن عاتبني فيه
ربي.
لنطوي صفحات حياة هذا الصحابي الجليل ونأتي إلى آخر يوم في حياته. هو رجل أعمى، اسمع ماذا يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه، يقول: شهدت عبد الله ابن أم مكتوم وهو يجر درعا. سبحانه، هو أعمى،
ليس على الأعمى حرج
وليس على الأعمى درع. زين، شلون هذا؟ شو يسوي بالدرع الأعمى؟ ولكن هذا الأعمى عليه درع يجره، والناس تقول له، الناس تقول له: ألم ينزل الله عذرك؟ طيب هذا وين، في أي مكان كان يجر هذا الدرع يا أهل العراق؟ كان يجره على أرض معركة القادسية. القادسية،
لا، ليس في المدينة.
يا ناثرين سنين العمر أغنية، صوت الملاحم، صوت الملاحم يتلو لحنها غردة، القادسية في أرواحنا نغم يسري فيرتعد النوروز مبتعدا. القادسية كان يجر درعا في ساحة معركة القادسية وهو يحمل الراية، كان يحمل الراية، يقولون له ويحك ألم ينزل الله عذرك، فيقول إنما أريد أن أكثر المسلمين بسوادي. أينكم أيها المشتاقون يا أهل القضية؟ كثروا كثروا حملة القضية ولو بسوادكم ولو بكلمة منكم، لا تنفضوا. أريد، هو ما يستطيع أن يقاتل لأنه لا يرى، ولكن كان يحمل الراية. تخفق بيده يمينا وشمالا، واستشهد في اليوم الرابع. أكرمه الله بأعظم كرامة، استشهد في اليوم الرابع. هذه آثار الوحي الذي نزل، هذه بعض آثاره. ولذلك شوف الصحابة رضي الله عنهم كان يحسون بعمق عظمة هذا الحدث، جلالة قدر تنزل الوحي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. حينما فقدوا الوحي ينزل بين أظهرهم وغادرهم الرسول صلى الله عليه وسلم يسبقهم إلى دار الخلود. هذا حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أزاهير مشاعر الصحابة باقة ورد عطرة، فيقول وهو يصور لنا وقع فقد تنزل الوحي بين أظهرهم، فيقول بطيبة: الله، كلمة طيبة، كلمة طيبة وكلمة بغداد لا تكاد تذكر هاتين الكلمتين إلا وأنت في حال أخرى. وطيبة أعلى وأسمى، بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تخبو الرسوم وتهمد وواضح آثار، وباقي معالم بها منبر الهادي الذي كان يصعد
عليه الصلاة والسلام.
هل ذهبت إلى الروضة؟
نعم.
ومررت من عندي الحجرة النبوية ورأيت ذلك المنبر الذي كان يصعد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وحوله خيرة الصحابة؟ حينما تذهب إلى ذلك المكان وتتذكر ذلك المنبر وتتذكر أبا بكر، وهنا عمر، وهنا علي، وهنا حمزة، وهنا طلحة، وتتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحمل أمامة ابنة زينب حفيدته، وتتصور الرسول صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين على ظهره، هذه الإشراقات، تتصور هذا المكان. هنا كانوا، من هنا مروا، هنا سجدوا، هنا طبعوا، هذه طبعات شفائفهم، ما زالت حينما تضع رأسك تسجد، ما زالت أذنك تسمع حفيفة شفاههم. هنا على هذه البقعة الصغيرة، هنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم شفته ووضع جبهته. فكيف بك لو رأيته؟ فكيف بك لو جالسته؟ فكيف بك لو جالست الله سبحانه؟ بطيبة رسم للرسول ومحد منير، وقد تخبو الرسوم وتهمد ولا تنمح الآثار من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آثار وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد بها بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، فيبكي حسان ينشد هذه الأبيات هناك ويبكي، ويبكي الصحابة لبكائه وما يسمعون. كيف يمكن لنا أن نبلغ بمشاعرنا تلك المبالغ؟
هي صورة ليست متفردة ولكنها متكررة. فكم من صحابي بكى فلما سئل وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختار الرفيق الأعلى، فيقول إنما أبكي انقطاع الوحي.
نعم إنما أبكي انقطاع الوحي. لنخرج قليلا من لا نخرج وإنما نسير في امتداد هذا الجو،
نعم،
ونأتي إلى يعني إيفاء بالسير على الطريقة التي مشينا عليها في فهم القرآن، لنأتي إلى محور هذه السورة العظيمة، سورة العلق، سورة الحبيبة الجميلة. محورها في أول كلمة
اقرأ.
اقرأ،
نعم
اقرأ. كل المعاني الأخرى هي اندرجت حول هذا المحور. اقرأ. شوف، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم في سورة الفرقان،
نعم،
لم يخروا عليها صما وعميانا،
نعم.
إذن القراءة المطلوبة هي القراءة الواعية وليست القراءة العمياء،
نعم.
قال ويلك أهذا كهذا الشعر، تقرأ القرآن أهذا كهذا الشعر. القراءة المبصرة الواعية التي تبصر، شوف هاي الثنائية، أمرين، تعي أمرين عظيمين مرتبطين لا ينفكان. الأمر الأول تبصر كرم الأكرم
سبحانه
فتعبده وتتقرب إليه واسجد واقترب، تبصر كرم الأكرم فتعبد وتسجد لتشكر، وتبصر أعداء هذا الرب الأكرم الكريم المعطي فتعاديهم. لماذا؟ لأن من كمال المحبة عداوة من يعادي الحبيب. أنت تحب، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان. فهذه الثنائية لا تنفك عن بعضها. أنت تحب الحبيب، إذن أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذه صورة من صور الطغيان، بل هي أعظم صور الطغيان. لما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. شوف اقرأ، قراءة الواعية،
نعم،
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. شوف هذه الصور المتقابلة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، حينما يرى نفسه استغنى شيئا بالمال أو بالمنصب أو بغير ذلك يطغى، يطغى،
نعم،
يعني قال لا تنكح المرأة لجمالها فعسى جمالها يطغيها، عسى جمالها يطغيها، يعني الإنسان بجماله يطغى،
نعم.
إن الرجل يعني لا يعجب بنفسه وعليه الرداء يلبسه،
نعم،
لبس رداء خلاص عجب بنفسه وريد يطير بعد، يعني يريد يصير عباس بن فرناس، يعني يريد يطير. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. هذا العلاج. ثم يقول له أرأيت، انظر اقرأ وانظر، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا أعظم الطغيان. لماذا؟ لأن هذا الطاغي لم يكتفي
بأن لا يشكر الأكرم، وإنما صار هو يدعو الآخرين، ابتد طغيانه إلى أن
يمنع الآخرين
من شكر الكريم.
نعم.
الأكرم، أي طغيان أكبر من هذا؟ هؤلاء الطغاة أعداء الحبيب. ينبغي للقارئ العالم العابد أن يراهم ويزيحهم من الوجود.
نعم.
وبهذا تصنع القضية، وبهذا يكون المسلم صاحب علم وعبادة يتتوجان ويتوجان بأن يكون صاحب قضية.
نعم.
وهذه هي الرجولة، وهذه هي الإنسانية، لأن المرأة صاحبة القضية لا تقل عن الرجل، بل هي خير من ملايين الرجال،
بل توصف بالرجولية.
نعم.
نعم.
توصف، لأن الرجولة صفة.
نعم.
ليس شرطا أن تقترن هذه الصفة بالذكورة.
نعم.
الذكورة قد تلتقي مع الرجولة وقد تفترق عنها. الرجولة صفة.
نعم.
صفة إباء وفتوة وقوة ونخوة وثبات وأريحية ونشوة. النشوة هاي نشوة الجهاد جائزة، ونجوة نشوة الإنفاق جائزة.
نعم.
هاي النشوة اللي يشعر بها الإنسان حين الجهاد وحين الإنفاق قد لا تقبل في غيرهما، ولكن هنا تقبل. وشنو الإنسان؟ هو عواطف ومشاعر ولحم وعصب ودم يثور.
نعم. يعني
الرجولة إذن صفة ان توفرت في المرأة خلاص امتلكت هذه الصفة على ألا تتخلى عن أنوثتها.
نعم. انظر بارك الله فيكم إلى سيدنا حمزة، وقد سار في أرض المعركة يضع ريشة
الله
ويمشي خيلاء
الله،
فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك مشية يكرهها أو يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع.
وأبو دجانة.
نعم.
أبو دجانة الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فتقدم كثيرون ما أعطاهم إياه إلا أبا دجانة. سأل قال ما حقه يا رسول الله؟ يعني يريد يأخذونه بالشوق؟ لا لا، الشوق يراد يا وعي، ما يصير هكذا عميانة. يعني مع احترامنا واحتفاظنا بالأدب معه، ولكن استطراد لغوي. قال ما حقه يا رسول الله؟ قال تضرب به حتى ينحني. قال أعطيني إياه يا رسول الله. فأخرج عصابة حمراء، أخرج عصابة حمراء ثم تعصب بها، فعلموا أن أبا دجانة سيقاتل حتى الموت. كان إذا أخرج العصابة خلاص انتهى الموضوع. وصار يتبختر الله بسيف من سيف أعطاه إياه رسول الله. يا جماعة هاي الأمانة ترى هي سيف الرسول صلى الله عليه وسلم، والله بأيديكم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوها وخذوه وتبختروا به. هي كلمة إن قلتها مت، وإن لم تقلها مت فقلها
ومت
فقلها ومت.
نعم.
فأرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ إذن محور السورة هي أو هو القراءة المبصرة الواعية التي تنظر من جهة إلى كرم الأكرم.
نعم.
فتشكره حتى تسجد له شكرا وعبادة، وتنظر إلى أعداء الحبيب أعداء الكريم اللي تكرم عليه فتقاومهم وتصارعهم وتطاولهم في ساحة المعركة.
نعم. هذا هو المحور، ولكن بعد الفاصل بإذن الله تعالى أمامنا متسع أطول كي نلتقط لمحات من السورة الكريمة وهذه فيوضات في هذه الليالي المباركات. شكر الله لكم فضيلة الدكتور، وبعد الفاصل بإذن الله تعالى نستكمل. فاصل قصير ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
رحاب الوحي والقرآن سن العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. هي كلمة إذا قلتها مت، وإن لم تقلها تمت، فقلها ومت. هذا هو المنطلق مع لمحات هذه الصورة.
السورة يعني الكلام فيها يعني طويل، صورة جميلة رائعة، معانيها عميقة، ممكن أن تقول إنها لخصت الإسلام. ولكن نأخذ بعض اللطائف. السورة هي السورة الأولى تنزيلا، فشوف جمعت بدايات الأشياء العظيمة. شوف البداية، أولا اقرأ باسم ربك، ما قال بسم الله. ليش؟ لأن الربوبية تسبق الألوهية.
طب
أنت علاقتك بالربوبية أولا قبل الألوهية.
نعم، يستشعرها الإنسان.
تسبق الألوهية من حيث علاقتها بك أنت.
نعم، مع الخلق،
لأنك خلقت بالربوبية.
نعم،
ثم عبدت بالألوهية.
نعم، ورزقت بالربوبية وربيت
كل شيء
بالربوبية.
كل نعم. شيء قبل العبادة هو متعلق ربوبية. بالربوبية.
نعم،
والبدء هو بداية النور والدعوة، فناسب أن يكون البدء بالتذكير بالخلق، والخلق من علق. القراءة بداية، والعبادة والسجود نهاية. شوف الصلاة أول ما تبدأ بالقراءة، نهايتها إيش؟ نهايتها السجود.
نعم،
فابتدأ بالقراءة بداية الوحي، ناسبت إذن صفة الخلق البداية. شوف هناك شيئان مقترنان بالقرآن كله، من تقرأ القرآن راح تشوف أكو شيئان مقترنان.
نعم،
هما النور والحياة، النور والحياة. وحتى في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت قال أو كصيب من السماء
فيه ظلمات ورعد وبرق.
صيب قال هذا المثل النوري.
نعم،
وهذا المثل المائي، الماء هو الحياة.
نعم،
ماء هو الحياة. القرآن في عمومه يقرن بين هذين الأمرين، وجمع بينهما في آية واحدة، قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له
نورا
نورا يمشي به في الناس. ميت فأحيينا، هاي الحياة.
نعم،
الحياة من دون نور عمى.
نعم،
والنور من دون حياة جمود.
نعم، لا فائدة منه،
جمود. نور من دون حياة، من دون عيون تبصر ايش الفائدة منه؟ ولذلك تكتمل إنسانية الإنسان بحياته ثم بنور الله.
نعم،
أو من كان ميتا، ميتا بالكفر والضلالة والغفلة، فأحييناه بالوحي.
نعم،
وجعلنا له، ما يكفي الحياة، نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا
يعملون.
ولذلك لما ذكرت السورة ذكرت العلق، ذكرت القراءة، وتتضح الصورة أكثر حينما ترجع إلى سورة التين. التين وضحت.
نعم،
أن الحياة التي هي في أحسن تقويم هي الحياة التي لم تمنح للكفار، فهناك حياة أسفل السافلين وهناك أرفع الرفعاء. كيف تكتمل حياتهم؟ بالنور الذي أنزله الله.
نعم،
انظر إلى لطائف أخرى في السورة.
نعم،
شوف هذا التقابل. التقابل هو سر الجمال. تنظر إلى خلق الله تجد التناظر سر من الأسرار، منهجية سار عليها خلق الله. هذا الجسم شوفه، شوف العين مقابل العين، شوف الأنف شلون متناظر، الفم لأنه واحد وضع في الوسط، شوف الحواجب، شوف الرموش، شوف الأذنين، وهكذا الذراعين، الأشياء إما تتناظر وإما تتوسط. التناظر هذا سر من أسرار الجمالية، ونصف يشبه النصف الآخر. لولا أن هذا النصف يشبه النصف الآخر لما استطعت أن ترى وجهك في المرآة. لماذا؟ لأن صورتك في المرآة معكوسة تماما لصورتك الحقيقية. ولكن لأن النصفين متشابهين تماما لا تحس بهذا، هذه المفارقة الكاملة، التناظر. وشوف هذه الفجائية، مخلوق اقرأ، يقرأ باسم من؟
رب.
مخلوق أصله علق، يقرأ باسم رب، شلون هذا؟ قل لي كلم هذا الحجر يستطيع أن يقرأ، كلم هذا البعير يفهم، هو أيضا مخلوق من نفس الخلايا. طيب شلون هذا صار يفهم ويقرأ يستوعب يتلقى؟ يعني هاي قضية هائلة.
لعل الفرق هنا هو الاختيار.
أكيد.
لأن الكون كله مسبح بنص الآية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالحجر والمضر والشجر يسبحون بحمد الله ولكن لا نفقه، وهم جبلوا على ذلك. أما
ولكن هذا الحجر أخي لا يفهم القرآن.
نعم.
ما يعرف شنو القرآن، هذا البعير ما يعرف القرآن، هو يسبح بطريقته الخاصة، بطريقته التي على المنزل التي هو فيها. احنا نسبح بطريقة راقية، بطريقة قادرة. يعني انت الآن الله تكرم عليك جعلك قادر على ان تفقه القرآن، يا اخي هاي شلون منزل هاي؟ يعني انت مرات تقرأ بيت شعر تقول يا رب شكرا، شلون جاي تفعل وياه؟ ترى وردة، ترى شجرة وعلى هذا الأوراد اللي
فيتحرك،
يعني يصيبك ما يصيبك من الذهول. زين هاي شلون هذا؟
نعم.
يأتي الحيوان يأكل هاي الوردة ما يفهم غير وهناك أيضا حيوانات موجودة من صنف البشر لا تفقه في ذلك شيئا. فشوف مخلوق يقرأ ولكن باسم رب. شوف علق رأسا ايش صار مكرم يكتب بالقلم الله. يعني شوف علق رأسا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، وصار هذا العلق إنسانا مكرما يكتب. يكتب ويفقه. علم الإنسان ما لم يعلم. شوف الفرق بين الجهل والعلم. شوف بدل الشكر، طيب أنت لما يعني أنت اقرأ، مو علم الإنسان ما لم يعلم، علقة صارت تكتب. طيب أي إنسان يقول يعني إيش النتيجة؟ الشكر هذا المنعم
طبعا،
مو؟ لكن شوف النتيجة، هناك إنسان يجحد ويكفر ويطغى. بدل ما يشكر، شوف هاي التقابل وهذه الفجائية، طاغ بغنى الله، الله تعالى هو اللي أغنى وهو طاغي به، لكن رأسا إيش قال؟ قال إن إلى ربك الرجعة. شوف
ستحاسب،
شوف الفجأة. لا
نعم، افعل ما شئت ستحاسب.
كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لكن رأسا قال إن إلى ربك الرجعة. إلى ربك الرجعة، هذا الطغيان وين؟ على الأرض. لكن ماذا قال؟ قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. رأسا نقلك من جو الأرض
إلى أرض الحساب،
إلى أرض الحساب
المحشر،
إلى أرض الحساب، وأنت مشغول كلا لئن لم ينتهي لنسفعا، أي الصفع الشديد، بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو
نادية.
هذا النادي وين بالدنيا؟ رأسا نقلك وين؟
سندعو الزبانية في أرض المحشر.
رأسا يحاسب. من النادي إلى أرض المحشر. وبعدين أنت الآن مشغول بهذه الصورة، هذه الصورة من أجمل ما قرأت في تفسير سورة العلق في كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد قطب رحمه الله. أدعو المشاهدين أن يقرأوا هذا الكتاب، ففيه أسرار عظيمة من أسرار التعرف على القرآن وجمالية القرآن. أنت مشغول بأجواء معركة وإذا بيش يقول لك عوفهم. النتيجة معروفة، روح اسجد واغتنم، وما لك علاقة بهذه. وذاك رب العالمين شوفه سبحانه يتعجب.
نعم.
وينقل هذا التعجب لمن؟ ينقل للرسول للحبيب
عليه الصلاة والسلام.
هذا الإنسان اللي فقه وقرأ القراءة الواعية فهم المطلوب، يقول أرأيت 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 كيف تكفرون بالله وكنتم كذا وكذا وكذا، أرأيت الذي ينهى، شفت يعني ولله المثل الأعلى، مثل والد أو والدة تشكو لك عقوق ابنها، لله المثل الأعلى، نحن نحتفظ بهذا الفرق، يقول تقول لك شفت أنا سويت، وهاي الصور مالته من كان صغير، وهاي الفيديوهات شوف أنا إيش كنت أعمل معاه، شوف 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 رأيت شفت، وتعالى شوفك اللقطات الأخرى
ما فعله
يجحد بيها، شوف شوف هاي اللقطات وشوف هاي اللقطات.
نعم.
يا أخي هاي الصورة يعني عجيبة، أرأيت أرأيت أرأيت، يعني أنت ركز على كلمة أرأيت وشوف المعاني، أرأيت أرأيت أرأيت، يعني يا لله ما أجمل هذا القرآن وما أعظم هذا القرآن، شوف تناسب المعاني. اقرأ اقرأ إيش؟
قرآن
قرآن، فأول كلمة هي تناسب القرآن.
نعم.
طيب شوف الذنب والعقوبة، طاغي ما يسجد لأن ناصية، هاي الناصية المقدمة ما يضعها على الأرض.
نعم.
العقوبة من جنسها
لنسفع عن بالناصية،
وين يصير الصفع؟
على الناصية،
على الناصية. لكن قراءة العابد إيش؟ العابد يسجد.
نعم.
شوف التناسب، العابد علم وفقه ووعى فصار يسجد.
نعم.
وصار يحمل قضية. ولكن لا يسير في الطريق المعاكس إلا جاهل، فشوف الفرق بين العلم وبين الجهل.
نعم.
وشوف التناسب بين القراءة في أول السورة والسجود في آخرها، وانظر إلى الصلاة، الصلاة أولها قراءة.
نعم.
وآخرها سجود.
نعم.
شوف إعجاز هذه السورة، شوف العلق، من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بدايته من العلق، أول ما تنقسم هذه الخلايا بعد ما تتلقح تعلق في الرحم، بعد ما صير حوالي 8 خلايا تعلق، ثم تكون فيها نقطة دم، فشوفها بالرحم متعلقة بالضبط كحشرة العلق أو دويبة حيوان العلق الصغير، فيها دم متجمد لا يتحرك. من أخبره؟
سبحان الله.
من في ذلك الزمن، من لا توجد أي أجهزة تكشف، بل القرآن فصل مو فقط علق، ذكر المضغة وذكر صور أخرى تناسب تماما مراحل تكون الجنين. شوف الله تعالى حينما ذكر الناصية ما قال هذا الذي ينهى، حينما وجه العقوبة وجهها إلى الناصية ووصف الناصية بأنها الكاذبة الخاطئة، فكأن الناصية تعقل وتحس، وهذا الذي يثبته علم تشريح الأعصاب، أن قرارات الإنسان بالإيجاب والسلب كلها تكون في مقدمة الرأس، يعني هنا يتخذ القرار. هنا إذا أراد الإنسان أن يصدق أو يكذب، هنا القرارات، هنا الخطيئة، هنا الشهوات، الأعمال العظيمة تتخذ هنا. ولذلك هذه القرارات لا تداوى إلا بالسجود.
نعم.
شوف هذا مركز القرار، حينما يسجد يتغذى بالحكمة ويتغذى بالسكينة ويذهب عنه الطغيان. ولذلك من أعجب الأشياء صورة الدماغ.
نعم.
انظر إلى صورة الدماغ مجردا تجده إنسانا ساجدا.
نعم.
والمقدمة والسجود بالمقدمة.
نعم.
هذا يعني الدماغ، هذا الآن لو فككت هذا الرأس وأخرجت الدماغ، أو انظر إلى أي صورة أي دماغ.
نعم.
أو انظر إلى الدماغ، نحن شفنا الدماغ في يعني
صورة.
مختبرة. نعم. لا احنا من درسنا الطب يعني شفناه، تعرفنا عليه بأيدينا، يعني شفنا الدماغ بالضبط. إنسان ساجد.
نعم.
والمقدمة هي التي تسجد.
نعم.
وإذن صح أن توصف هذه الناصية بأنها كاذبة خاطئة أو صادقة عاملة. الكلام طويل في سورة العلق، ولكن كما قلت لك بدل أن أهديك ثمرة أعلمك كيف تزرع شجرتها، فأظن بهذه الطريقة وإذا اتبعناها يمكن لنا جميعا أن نصل ربما إلى أفضل مما وصلنا إليه. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى خير ما يعلمه لنا.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. بعد أن فصلتم سورة الفاتحة، بعد أن فصلتموها، تحدثتم عن السور الأربع الأول من حيث النزول، وذلك لبيان مجموعة من الأسرار في هذه السور. ويعني ربما كان من المخطط أن ننتقل من الفاتحة إلى سورة البقرة بترتيب المصحف، ولكن كان لكم فكر فيما طرحتموه. وأثناء الحديث منذ قليل أشرتم حينما تحدثنا عن هذا الحيوان الذي ربما لا يتأثر إذا رأى الجمال، فكم من إنسان هو أكثر من هذا الحيوان ضلالا إذا استمع إلى كلام الله ولم يتأثر به، بل الأكثر والأكثر إذا استمع إلى كلمات رب العالمين
تجرأ عليها
وحرف الكلمة عن بعض مواضعه. ولعلنا نعرض بإذن الله تعالى مقطعا لأحد مشايخ الشيعة، وهو الشيخ الكوراني، وهو يتحدث بكلمات عن القرآن لطالما استمع إليها مشاهدون كثيرا، ولن يكون المقطع الوحيد أو الأوحد في حلقاتنا، ولكن سنأتيكم بإذن الله تعالى تباعا بمجموعة من المقاطع، وحتى ندلل على صدق ما نقول، ونحن بإذن الله تعالى صادقون فيما نقول. لكن كما بينتم بارك الله فيكم بأضدادها تتميز الأشياء. شوفوا وبعدين نتكلم ونحكم وننطلق بعد ذلك إلى سورة البقرة، ربما يكون مع بداية الحلقة القادمة، ولكن نشوف ونعلق وبعدها نقرر بإذن الله تعالى.
ينبغي أن تعرفي أن القرآن لا يظهره على واقعه إلا الإمام المهدي صلوات الله عليه، وترتيبه وتأليفه يختلف عما في أيدينا. والآن نفس القرآن اللي عند السنة وقرآننا المتمنونة إلى المهدي يجي غير القرآن بعهد معهود عنده من رسول الله صلى الله عليه وآله.
يعني حضراتكم سمعتم، أكرر ما قال الشيخ الكوراني. الشيخ الكوراني يقول إن القرآن الذي بين أيدينا ليس القرآن الحقيقي، ولكن القرآن على حقيقته يظهره المهدي، فالقرآن موجود عند المهدي بعهد معهود من النبي صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك يا دكتور؟
هذا ليس غريبا على هؤلاء، والحمد لله نحن في زمن الفضائيات أو الفضائحيات.
نعم.
فهذا وأمثاله، لولا هذه النعمة الربانية يمكن كثير من الناس يقول لك أنك تتجنى. هذا قال كلمة تعاكس ما نقوله تماما، من أن ترتيب القرآن توقيفي لا يمكن أن يقوى عليه لا المهدي ولا أبو المهدي. إذا هو ما طبعا هذا المهدي خرافة، لا يوجد شيء اسمه مهدي، يعني مهدي الشيعة هذا خرافة. القرآن نزل من عند الله تعالى ورتبت سوره وآياته من الله، فهذا الترتيب الذي لا يعجب أمثال هؤلاء، لأن هذا كما وصفت يعني البعير حينما يرى الوردة يشفتهم من عند هذا ما يفتهم من عنده، مو هذا غير قابل على التحسس، ما يتحسس. فهذا هو أصلا ما حافظ صورة من القرآن، يمكن يدوب الفاتحة لو يجيد قراءتها لو ما يجيدها، ما يحفظون القرآن ولا يدرسون القرآن في مدارسهم، ما لهم علاقة بالقرآن. فهو إذا والإنسان عدو ما يجهل، هو يجهل القرآن.
يعني أليست عندهم تفاسير للقرآن الكريم؟ يعني نحن نتحدث،
لا 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 ما عندهم تفاسير،
تحدثنا في سورة الفاتحة ولو جلسنا نتحدث فيها شهر تحدثنا،
لا ما عندهم تفاسير. طبعا أكيد راح تقول لي التفسير الكاشف وتفسير الميزان وتفسير المدري إيش، لا لا هي في نهاية المطاف هذه مو تفاسير، لأنها إما تفاسير مسروقة من أهل السنة وهذا يتناقض مع دعواهم المعصومية، لأن عندهم التفسير يعني لا يقوله إلا معصوم، وإما تفاسير نحلوها للمعصومين وهي لا تكفي لتفسير سورة واحدة من القرآن، ففي نهاية الأمر ما عندهم تفاسير، تفاسير مسروقة من أهل السنة أو تفاسيرهم يقولونها من أذانهم، وهذا يناقض التشيع الإمامي.
نعم،
لأنهم عندهم القرآن ما يفسر إلا الإمام، ينتظرون المهدي. طيب على أساس أنت تفسر؟ على أساس تأخذ من أهل السنة؟ أعطنا تفسير الإمام المعصوم.
نعم،
وما عندهم تفاسير الإمام المعصوم حتى بالأكاذيب مالتهم تكفي لتفسير سورة من سور القرآن ما موجودة، فما عندهم تفسير. أنا دعني أركز على
ما قاله هنا،
على الأصل يعني.
نعم،
هو يقول المهدي، هذه الخرافة، هذا حينما يظهر المهدي يرتب القرآن على ما هو عليه، يعني هو ترتيب القرآن هذا هو ما عاجبه،
يعني ده هو لا يقول إن القرآن يرتب ترتيبا جديدا، هو
لا
يقول
لا لا قال
نعم، هو يقول إن القرآن الذي عند المهدي يختلف،
يختلف
أيضا
بترتيبه
وبمحتواه. نعم،
وبمحتواه
هذا
القرآن.
نعم،
أنا أركز.
نعم،
على الترتيب.
نعم،
اسمح لي يا أخي.
تفضل.
يعني أنا أركز على أنا أخذ من الكلام، تعلمنا هكذا ما
نعم
يتناسب مع الحال.
نعم،
نحن نتكلم موضوعنا إيش في رمضان؟
الترتيب. نعم،
القرآن وترابط القرآن.
نعم،
أن القرآن مترابط صورا وآيات ومواضيع، فأنا أركز على هذه الكلمة.
نعم،
القرآن لا يمكن أن يرتبه على هذه الحال إلا إله. احنا أخذنا سورة الفاتحة وأخذنا السور الأربع، وسندخل في سورة البقرة بإذن الله، نأخذ ما يتيسر منها وراح لقد رأينا وسنرى أن القرآن ليس معجزا في مضمونه فقط، وإنما هو معجز في ترتيبه. هذا الترتيب لا يمكن أن يفعله إن علينا جمعه وقرآنه، لا يمكن أن يفعله بشر. وأضرب لك مثالا، القرآن 114 سورة، 114 سورة.
نعم،
من هذه السور ما يبلغ عشرات الصفحات، ومنها ما يبلغ جزء من صفحة، 6200 وكذا آية. هذه الآيات نزلت من السماء إلى الأرض من دون ترتيب، يعني من دون تشبيه، مثل يعني ثوب مقطع وألقيته من طائرة، أو كتاب، كتاب غير مجموع مقطع الأوراق وألقيته من طائرة، هكذا.
نعم،
كيف يمكن أن تجمعه على ترتيبه؟ واحد جمع وإذا به سطر يشبه سطر، صفحة يشبه صفحة. زين قل لي شلون هذا جمع القرآن؟ مدينة مكونة من 114 تجمعا سكنيا، من هذه التجمعات ما هو يعني بيت، ومن هذه التجمعات ما هو وحدة بيوت، ومنها ما هو قرية. هذا التجمع السكني، المدينة اللي من 114 تجمعا سكنيا، هذه المدينة بنيت بالطريقة الآتية، هيئت مواد بنائها.
نعم،
جدرانها وسقفها وأرضيتها هيئت في مصنع كبير جدا، هيئت هذه المواد ثم حملت إلى مكان بنائها بسيارات حمل لا على الترتيب، يعني تأتي هذه السيارة فتأخذ ما تشاء ثم تذهب به إلى المدينة.
نعم،
وتأتي السيارة ثانية تأخذ ما تشاء من دون أي ترتيب، وتأتي ثالثة ورابعة وعاشرة وهكذا. طيب أنا أقول لك، أضعك أمام هذا التحدي، أريدك أن تجعل هذه المواد البنائية تجعلها تترتب في المدينة كما هي عليه.
نعم.
إذ نريدها أن تكون مدينة.
نعم.
يعني أريدها تترتب وتتنسق.
تمام.
هي تأتي من دون ترتيب، رتب ليها. رتب ليها. إيش تعمل حتى ترتبها؟ هذا يحتاج منا ترقيم.
نعم.
أولا رقم التجمع. اثنين نرقم الجزء نسبة إلى مكانه، يعني نعطي أسماء وأرقام.
نعم.
بغير هذه الطريقة، ولازم هناك من يشرف.
نعم.
يقول لك ها هذا خليه هنا، هذا خليه هنا، ها خلي أشوف الرقم، خلي أشوف الخريطة، خلي أشوف خريطة هذه المدينة، وأرى هذه القطعة في، وأرى رقمها واسمها.
نعم.
حتى أضعها في مكانها. وهكذا تجد هذه المدينة، مرة هذه القطعة تكون هنا،
نعم،
القطعة الأخرى تكون على بعد كيلومتر، خمس قطع تكون على بعد كيلو، ست قطع ترجع للمكان الأول، قطعتين تروح إلى المكان الثاني، قطع أخرى تروح إلى المكان رقم ألف، القطعة الأخرى تروح المكان رقم 6000، وترى هذه المدينة تتصاعد وتنبني بهذه الطريقة، مرة هنا يصعد البناء ومرة هناك، ومرات هناك فراغات لحد الآن ما ملئت. أنا أسأل، حينما ينتصب هذا البناء كاملا لا يمكن أن تضيف إليه، كيف انتصب لولا أن هناك من عنده هذه الخريطة وهو يشرف؟
نعم.
مستحيل أن تبني مدينة بهذه الطريقة ما لم تكن عندك الخريطة الأساسية وعندك هذه الأرقام وأماكنها. هذا مثال تقريبي.
نعم.
من الذي عنده خريطة القرآن وهو لم ينزل مرتبا؟ نزل كتاب ألقت فيه طائرة من السماء ممزق الأوراق
سبحانه وتعالى،
شلون ترتب هذا؟ وترتب على الأرض كما هو هذا الكتاب.
نعم.
لابد أن هناك من عنده هذه الخريطة، ولله المثل الأعلى.
نعم.
الله هو الذي يعلم.
نعم.
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تنزل آيات يقول لهم، نعم، ضعوا هذه الآيات في موضع كذا من السورة التي يذكر فيها كذا.
نعم.
هذا هو المهندس، والرسول أعظم من المهندس.
نعم.
الله تعالى هو الذي بنى، والبشر ليس في طاقته قط أن يرتب القرآن هذا الترتيب. وإذا ترتيب القرآن سورا وآيات بتوقيف من الله، لأن الترتيب على هذه الطريقة حينما ننظر إلى طريقة النزول، هذا الترتيب بعد حوالي ربع قرن يستحيل أن يعمله بشر، بل يستحيل بشر أن يؤلف كتاب بهذه الطريقة أبدا، مستحيل، لم يؤلف كتاب قط على هذا، حتى الحديث النبوي لم يكتب بهذه الطريقة قط، هذه طريقة متفردة تفرد بها كتاب الله. نحن حينما تناولنا القرآن، التناول الموضوعي،
نعم،
إنما قصدنا أولا فهم القرآن كما أنزل.
نعم.
حينما تفهم السورة ومحور السورة موضوع وإلى إيش ترمي السورة، ما هي مطالبها، راح يصير عندك تصور واضح.
نعم.
وراح تفهم أن كل سورة من القرآن عندها هدف، ما راح من تقرأ سورة البقرة تقرأها كما تقرأ سورة آل عمران، لا لا، سورة آل عمران عندها موضوع ثاني.
نعم. إذن
لا لا اسمح لي.
نعم. فضل.
إذا تسمح لي.
فضل.
نقصد الفهم أولا، إحنا نستفيد منه، نقصد الخشوع والترقي، نقصد الرد بصورة غير مباشرة على هذه الحيوانات الضالة، هذه الخراف الضالة، هذه التي تعادي ما تجهل، هؤلاء السخفاء، هؤلاء المنحطون. يعني والله أنا ما كنت أتصور أن حيوانا يتجرأ أمام الملأ يتهم. إحنا أنا سامع بعض الشيعة يقول يقول إن القرآن هذا كما قال الآن هذا الذي تكلم سامع يعني،
نعم،
لكن أقول في نفسي هذا لن يتجرأ أن يقوله أمام الملأ، أما أن يتجرأ إنسان أمام الملأ أمام الكاميرا ويقول هذا القرآن غير مرتب، ويأتي المهدي الأستاذ المهدي يجي ولو أبو المهدي هو ما يقدر عليه لأن هاي قضية ربانية.
نعم.
نحن قصدنا أن نرد على هؤلاء بإثباتنا أن القرآن مرتب آياته متصلة بعضها ببعض وسوره كذلك، أن نرد على أمثال هؤلاء.
نعم.
وإن لم نصرح بذلك ولكن يظهر أن الأمور تستدعي بعضها.
نعم، إذن ربما أسقطنا هذه القواعد على سورة البقرة بإذن الله تعالى، والتي نبدأ بها حلقتنا القادمة، ومن خلال الشرح والبيان يتبين الترابط بين سورة البقرة وما قبلها وما بعدها، بل والترابط بين موضوعاتها موضوعات سورة البقرة بإذن الله تعالى. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بالوحي والقرآن سن العالمين وتآخينا فكنا في ذراها مسلمين.